قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة الأنفال مع الدكتور محمد الطريرة.
وزاد الروح وبهجتها.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الرابع من تفسير الصفحة الثامنة من سورة الأنفال، صفحة رقم 184. قال الله تعالى في تتمة الآيات: بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. إرهاب أعداء الله من أهل الكفر وإخافتهم مقصد من مقاصد الجهاد العظمى، وبدونه يتسلط أهل الكفر على أهل الإسلام ويذيقونهم ألوانا من الذلة والمهانة. فإن العداوة بين الكفر والإسلام عداوة أزلية لم تنقطع يوما ولن تنقطع. إرهابهم لا يتحقق ولا يكون إلا بقوة، ومن القوة الخيل والرمي وجميع آلات الحرب مما يقدر عليه ويستطاع. هذه الإخافة تجعلهم أيضا يمتنعون عن مساعدة سائر أهل الكفر، تجعلهم يسارعون في دفع الجزية، بل ربما يؤمنون، فإن القوة دعوة وأثرها في القلوب والنفوس لا يخفى، ولعلهم يتركون النفاق إن كانوا منافقين. يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم ويا أيها المؤمنون المحبون للجهاد، أعدوا من آلة القتال ما تخيفون به قريشا التي جاءت ناصبة راية العداء لكم حاملة لرايات الكفر، أعدوا لهم ولآخرين من دونهم يفكرون بقتالكم يتربصون بكم الدوائر ينتظرون انكسار شوكتكم ممن تعلمون عداوتهم وأعيانهم وممن لا تعلمون ولكن يعلمهم علام الغيوب كطوائف اليهود والمنافقين وبعض قبائل العرب من المشركين ممن حولكم وغيرهم ممن يعلمهم الله. أخرج مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، كررها ثلاثة. وأخرج البخاري ومسلم. واللفظ للبخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتظلون يعني يتسابقون في الرمي، وهم من قبيلة أسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، أرموا وأنا مع بني فلان، وراح مع أحد الفريقين. قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، قالوا يعني يا رسول الله كيف نرمي وأنت معهم، ما لكم لا ترمون، كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرموا فأنا معكم كلكم. وأخرج مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. والرباط هو الحبل الذي تربط به الدابة، ورباطها يعني حبسها واقتناءها وجعلها لإعلاء راية الجهاد. ومما علمتنا شريعتنا أن الخيل التي هي أداة الجهاد قديما معقود فيها الخير وملازم لها، وأن الثواب العظيم ينتظر من يجعلها في سبيل الله لا في الفخر والخيلاء والتكبر على الناس. أخرج البخاري ومسلم عن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله، يعني للجهاد، إيمانا بالله وتصديقا بوعده، فإن شبعه وريه، يعني شربه، وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. آلة القتال قديما، آلة الحرب زمان، كانت السيوف، الرماح، أقواس، النبال، الحصون، القلاع، الخنادق، المنجنيق، الخيول. في زماننا الدبابات، المدافع، الرشاشات، الطائرات، الصواريخ، السفن، الغواصات الحربية، وكذلك صناعة أنظمة متطورة في التجسس وفي مراقبة تحركات الأعداء وجواسيسهم. ومن القوة القوة العلمية والعقلية والبدنية، والتربية على الشجاعة وعزة النفس، والاعتماد على النفس في صناعة ما يمكن. منها الأدوات المؤثرة في الإعلام والاقتصاد والسياسة. هذا الخطاب لجميع ولاة أمور المسلمين في كل زمان ومكان، لأنهم وكلاء الأمة على مصالحها، هم من أوجب الله طاعتهم بالمعروف، هم الذين يملكون القرار والأمر والنهي. وتأملوا كيف وصف الله أهل الكفر والشرك بالعداوة، العداوة لله والعداوة للمؤمنين. هيك ربنا قال عدو الله وعدوكم، هذا فيه تحريض على بغضهم وقتالهم، حتى تكون كلمة الله هي العليا. وفيه مزيد توكيد على أن الله لا يحب الكافرين، وأنهم ليسوا أولياءه وإن زعموا خلاف ذلك. ومن هنا نفهم لماذا كثرت آيات الجهاد في القرآن، وكثرت الأحاديث فيه، وكثر عناية المسلمين بالغزوات والمعارك. قتال أعداء الله مما لا مفر منه، قتال أعداء الله ما في مفر منه. ثم إن الجهاد فرض كفاية ابتداء، يعني ابتداء يجب علينا أن نبدأ أهل الكفر بالقتال، وإن لم يقاتلونا حتى يسلموا أو يسلموا الجزية أو يقتلوا. وهذا يذكرنا بغاية الجهاد العظمى، وهي أن تكون غاية الجهاد العظمى، احفظوها، أن تكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى، وعلى ذلك إجمع الأمة. وربنا قال في سورة التوبة: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال سبحانه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وفي آية: ويكون الدين كله لله. وأخرج البخاري ومسلم عن غير واحد من الصحابة رضوان الله عليهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. والله ترك الجهاد من طامات هذا الزمان الذي نعيشه، والذي لا يسر فيه حال المسلمين أحدا منا، الذي جعل أهل الكفر يتهاونون بالدم المسلم حتى قتلوا منه الكثير في طول بلاد المسلمين وعرضها، حتى تسلطوا على شعائر ديننا وعلى قرآننا ونبينا عليه الصلاة والسلام، حتى تسلطوا على أمتنا في السياسة والاقتصاد ونظامها الاجتماعي غير ذلك. أخرج أحمد أبو داود واللفظ لأبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة، العينة يعني تحايلتم على الربا، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، يعني ركنتم للدنيا، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. وأقل ما يجزئ أن يخرج إمام المسلمين مع جيش للقتال مرة في العام، أو يخرجه جيش من عنده مرة في العام، إلا إذا دعت الحاجة لأكثر من ذلك، حتى لا يطمع العدو في بلاد المسلمين، وذلك في حال قوة المسلمين وقدرتهم على ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن رباط الخيل، شوفوا كلمة الرباط تشير في أصلها إلى حراسة ثغور الأمة وحدودها العسكري، يعني هذا مصطلح شرعي عندنا، الحدود العسكرية هذه اللي بتكون بين بلاد الإسلام وبين بلاد الكفر، هذه مداخل الأعداء ومواضع مهاجمتهم لنا، فلا بد أن يبقى من أبناء الأمة من يكون مستعدا على الدوام لأي ضرر ومن يحرسها من أي خطر. أخرج البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. وأخرج مسلم عن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. الله أكبر. وأخرج أحمد والترمذي واللفظ للترمذي عن فضالة بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة، ويأمن من فتنة القبر، يعني ما يسأل من ربك ما دينك ما أي فتنة القبر. وأخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. ثم اعلموا أن دوام الإعداد والاستعداد وأن حراسة ثغور المسلمين في مختلف المجالات إنما هو من الرباط الذي جاءت فيه أجور عظيمة دلت على عظم هذه الشعيرة. ومن أعظم الرباط كذلك الإقبال بنية صالحة على كل علم من علوم الدنيا مما لا نستغني عنه في نهضتنا وعزتنا، كعلم صناعة السلاح وعلم الطب والهندسة وغيرهما، فكل من قام على هذه العلوم بأمانة وأدى حق الله فيها وقصد نفع أمته كان من أهل الرباط المبارك بإذن الله. هذا رباط طيب. ومن الرباط كذلك في الأعمال الصالحة المواظبة عليها وتربية النفس على أوقاتها وأذكارها وخشوعها استعدادا للجهاد وما يحتاجه. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه.
التفسير الوعظي لسورة الأنفال مع الدكتور محمد الطريرة.